أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تقدم الحديث في فقه العبارة، يقع الكلام في ذكر الأقوال مع بيان أدلتها وما يرد عليها. القول الأول ما أفاده صاحب الوسائل رحمه الله وتبعه عليه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. أما صاحب الوسائل فقد قال ما لفظه، وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، قال هذا يرفض بذبح التقدم. وكذلك شهد جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره. يعني عبارته تدل على نفس ما استدلوا عليه من عبارة تفسير القمي، وهو ساقط جميع الرواة الواقعين بينه وبين المعصوم عليه السلام، بل يزعم على الله مقامه بأن دلالة عبارة المزار أوضح من دلالة عبارة تفسير القمي على ما راموا إثباته. ولم يعني رحمه الله نفسه ببحث المطلب، حتى أنه لم ينقل عبارة ابن قولويه التي هي محل الاستدلال على المطلب. أما السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، فإنه تعرض لما ذكره صاحب الوسائل ونقل العبارة التي يستدل بها في المقام، وعقب عليها وقد قرأناها بالأمس لا داعي لإعادتها، بقوله فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله، يعني من الشيعة. ثم نقل بعد ذلك كلام صاحب الوسائل وعلق عليه بقوله أقول إنما ذكره متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض. وقد جرى في المعجم من أوله إلى آخره على هذا الديدن، فتجده في كثير من تراجم المجهولين يذكر أنه روى عنه علي بن إبراهيم في التفسير، أو روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات، ويريد من ذكره هذا ولو لم يصرح بوثاقة الرجل أن رواية هؤلاء عنه توثيق له ولو مع الوثائق. ولا يخفى أن ظاهر كلامه رحمه الله ككلام صاحب الوسائل أنهما اعتمدا في توثيقهما لجميع الرواة على صدر عبارة ابن قولويه ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولم يعر لا هو ولا صاحب الوسائل اهتماما للبحث أصلا في المطلب، والظاهر أنهما لم يعيرا اهتماما للشق الثاني من عبارة ابن قولويه، ولا أخرجت فيه حديثا رويا الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالفقه والعلم. مثلا مضمون العبارة. وعلى أي حال، فما ذكره هذان العلمان رضوان الله تعالى عليهما ومن تبعهما على هذا اتضح أنه لا يمكن المساعدة عليه. ومع ذلك نضيف هنا
بأن الواضح الذي لا ينازع فيه أحد حتى صاحب الرسالة السيبخوئي رحمهم الله، أن كثيرا من رواة الكتاب ليسوا من أصحابنا المرحومين، ليسوا من أصحابنا وليسوا من يترحم عليهم أصلا، كأمثال عمرو بن شمر الذي اتفقوا على أنه من الغلاة، عبد الله بن عبد الرحمن الأصم أيضا كذلك، المفضل بن صالح، محمد بن أبي ليلى وهو من فقهاء العامة، عبيد بن يحيى الثوري وهو أيضا من فقهائهم، علي بن أبي حمزة البطائني بمعنى نص عن وثاقته أو عدم وثاقته والبحث فيها يقينا ليس ممن يترحم عليه، وهو من عمد الواقفة الذين غصبوا أموال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بعد وفاة الإمام الكاظم، ابنه الحسن أيضا على نفس الوتيرة، أبو الجارود الذي أسس مذهبا في الانحراف عن الأئمة عليهم السلام حتى سمي مذهبه بالجارودية كفرقة من فرق الزيدية، وغيرهم ممن يطول الكلام بذكرهم. وهذا وحده كان ينبغي أن يكون مفتاحا للحل عند السيد الخوئي وعند صاحب الوسائل، فإنه ليس أي واحد من هؤلاء وعشرات نظرائهم ممن يحتمل أنهم من أصحابنا، وبعضهم لم يكن في وقت من الأوقات أصلا من أصحابنا، لا أقل مثل محمد بن أبي ليلى وعبيد بن يحيى الثوري وعمر بن شمر أيضا وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، لم يذكر لهم زمن استقامة أصلا. وعليه فنفس ذكر ابن قولوين أن الميزان في هؤلاء الثقات أنهم من أصحابنا وأنهم رحمهم الله برحمته، كان ينبغي أن يكون منبها للشيخ والسيد رضوان الله تعالى عليهما على أن هذه العبارة لا تشمل غير المشايخ المباشرين، وليس مراده منها كل رواة الكتاب، بل إنه روى ونقل في بعض الكتاب عن عمر بن سعد، ونقل أيضا في بعض أجواء الكتاب عن عائشة، فلا أدري مع هذا الكلام كيف احتمل هذان العلمان رضوان الله تعالى عليهما أن المراد هو عموم رواة الكتاب. ثم أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لو أنه نظر تأمل أعلى الله مقامه إلى ذيل العبارة، وهي ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالعلم، لظهر له جليا أن ابن قولويه لا يريد أن ينفي وقوع الشذاذ في كتابه، بل يريد أن ينفي النفي المقيد وهو وقوع الشذاذ في كتابه حيث لا يكون راويا عن المعروفين بالعلم المشهورين، وإلا فما هو التعبير المناسب الذي يراه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عن هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم ونظراءهم؟ إذا لم يكن هؤلاء يصدق عليهم أنهم شذاذ، من هو الذي يصدق عليه أنه شاذ بعد هذا؟ ومن هنا فمما لا شك ولا ريب فيه أن ابن قولويه أولا ظاهر عبارتي أنه لا يريد أن ينفي وقوع الشذاذ، بل يريد أن يعتذر عن وجودهم لأنه حيث ذكرهم إنما ذكر بواسطة العلماء الكبار ونقاد الأخبار. لو لم نجزم بأن ظاهر العبارة هو هذا، فنفس وجود أمثال هؤلاء الأشخاص يجعلها ظاهرة فيه هذا من خلال القرينة الخارجية، على أنه تقدم أن نفس العبارة ظاهرة وهذه القرينة الخارجية وهي وجود الشذاذ والمتسالم على ضعفهم بل المتهالكين في الضعف، يجعل قرينة خارجية قوية أيضا تدعم ظهور نفس العبارة، بل تجعلها ظاهرة لو سلمنا أنها في نفسها ليست ظاهرة في ذلك. لو كان هؤلاء من المختلف في ضعفهم ووثاقتهم لقيل بأنه قد يكونون في نظر ابن قولويه ليسوا من الشذاذ من الرجال، ومن هنا يريد أن ينفي النفي المطلق، لكن هؤلاء ممن لا يستريب أحد في ضعف، كيف وفيهم من هو من أعلام المذاهب الأخرى ولا يصدق عليه بوجه في لحظة من لحظات حياته أنه من أصحابنا رحمهم الله برحمته. وبعد هذا مما يستغرب ويستهجن
أننا عثرنا على كلام لبعض المتتبعين من تلامذة السيد رضوان الله تعالى عليه، وهو الشيخ العرفانيان رحمه الله، حيث صنف رسالة خاصة للحديث عن مشيخة كتاب كامل الزيارات. يظهر منه أنه التفت إلى عدم إمكانية استفادة وثاقة جميع الرواة من صدر العبارة، لأن ما ينتهي إلينا أو ما أوقع إلينا بحسب تعبيره ليس ظاهرا في أكثر من المشايخ المباشرين، لكنه على عكس ما أردنا حاول أن يستفيد وثاقة جميع الرواة مو من صدر العبارة، من ذيل العبارة، وذلك ببيان أن الصدر المذكور في العبارة لا يفيد أكثر من وثاقة خصوص المشايخ، إلا أنه ذكر أنه يمكن استفادة وثاقة الباقين من ذيلها، وهي قول ابن قولويه رحمه الله: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشداد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم. فأفاد أن ابن قولويه يريد أن ينفي النفي المطلق لا النفي المقيد، يعني يريد أن يقول ابن قولويه هكذا بحسب زعم هذا المحقق: أنني ما أخرجت كل الأحاديث، فقط أخرجت ما وقع لي من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، هذا الشرط فقط وفقط يدل على وثاقة المشايخ. ثم قال: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشداد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، يعني عن الشذاذ، كرر: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، يعني عن الشذاذ من الرجال، يعني ولا أخرجت عن المذكورين، تكرار في العبارة يصير. من هم هؤلاء؟ غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم، فكل ما أخرجته وقع لي من جهة الثقات من أصحابنا وهم شيخ المباشريين، وأما بقية السند فكلهم من أجلة العلماء المعروفين بالرواية والعلم. هكذا يصير معنى العبارة بنظره، التفتت. هذا أولا يا أخوة خلاف ظاهر العبارة، لأن فيه تكرار مخل أصلا عار من أي فصاحة وبلاغة، لأنه رح يصير: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، يعني ولا أخرجت عن الشذاذ من الرجال، يعني كرر عن المذكورين، كرر نفس المطلب المفصل قبله في نفس العبارة، غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. فيكون ابن قولويه شاهدا بأن مشايخه المباشرين هم من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ومن فوقهم في الطبقات ليس فيهم شاذ من الرواة، بل كلهم من المشهورين بالحديث والعلم. هكذا يصيب المعنى. هكذا فهم هذا المحقق، مع أنه هو في رسالته بنفسه استخرج المشايخ والرواة بتمامهم، فأثبت بحسب مبانيهم، سيأتي إن شاء الله إلى التحفظ على بعض مبانيهم، فأقرح رضوان الله تعالى عليه بوجود 124 رواية مرسلة في الكتاب بحسب استقرائه هو، وهذه يقين الروايات، حتى ابن قولويه ما يعرف أن الذين كانوا أسانيد لها وحذفوا هم من الشذاذ أو من المشهورين بالعلم، وهذا بنفسهم أول منبه على عدم صحة ما يذكره، لأنه يقول: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرواة. من أين يدري هو أن هؤلاء شذاذ أو ليسوا بشذاذ؟ لأن هو يروي بسند واسطة أو واسطة طيب، ثم ينقطع السند، ويقينا المرسل ما هو المرسل ذاك الثاني أو الثالث بالسند، إذا مو كل الواقعين في الأسانيد هم ليسوا من الشذا، يصبح هذا من الشهادة من غيرك. هذا منبه أول. وأثبت هو رضوان الله تعالى عليه بحسب ما اعترف أن هناك 327 رجل من المهملين أو المجهول الحال. المهمل يعني ما مذكور لهم أسماء أصلا في الرجال، أو مجهول الحال ذكروا ولكن لم يوثق. أفهل يحتمل هذا المحقق رحمه الله أن هذا العدد كله من المهملين والمجهول الحال كان في زمن ابن قولويه من الناس المشهورين بالحديث والعلم؟ إذا كانوا كلهم مشهورين بالحديث والعلم فأين خفي حالهم على كل أئمة الرجال؟ أين خفيت أسماؤهم على أئمة الرجال؟ واعترف هو أيضا بوجود 14 رجل مسلمين ضعف عند الكل، يقول هؤلاء مجمع على ضعفه، مثل عمرو بن شمر وعبد الله بن عبد الرحمن الأطار ومن ناظرهم. أفهل هؤلاء أيضا يرى أنه ينطبق عليهم أنهم ليسوا من الشذات، ليسوا من وأنهم من المشهورين بالحديث والعلم والفقه؟ وأثبت هو وجود 25 رجل ممن اختلف في ضعفهم ووفاقتهم، طبعا علما أن بعض هؤلاء 25 ليسوا ممن اختلف فيهم، بل جعلهم ممن اختلف فيهم لأنه هو يبني على وفاقة كل رجال تفسير القمي. فإذا كان النجاشي والشيخ ضعفا رجل وموجود في تفسير القمي جعله ممن اختلف في ضعفه ووطاقته للتعارض بين شهادة علي بن إبراهيم وشهادة النجاشي والكليني، مع أن علي بن إبراهيم قلنا لا يعتمد عليه وقال الأكثرون أنه لا يعتمد عليه، فهؤلاء في نظره هو من المختلفين في وطاقتهم وضعفهم، وإلا يكونون أيضا من الذين يكاد يكون مجمع على ضعفهم، أو قل اتفق الرجاليون الذين تعرضوا لهم على ضعفهم إذا أخرجنا شهادة علي بن إبراهيم عن حيز الاعتبار كما هو الصحيح. فلو اقتصرنا أيها الإخوة على ما هو اعتراف وغضب النظر عن حديثنا في فقه الإدارة وكل هذا، هو بمفرده استقراؤه منبه واضح له أن ابن قولين أخرج عن الشذاب، وأنه لا يريد هنا النفي المطلق بل يريد النفي المقيد، مضافا إلى أن العبارة تصير مربكة جدا بالتكرار المخل فيها الذي لا يفيد فائدة زائدة. ثم إن من الواضح أن جملة من الفقهاء أيضا الواردين في الكتاب لا ينطبق عليهم أنهم مشهورون بالحديث والعلم، فإن بعضهم لم يروي في كل الكتب إلا روايات نادرة وقليلة، لا يجعله هذا وحده من المشهورين بالحديث والعلم كما لا يخفى. إذن فهذا الذي ذهب إليه هذا المحقق يقينا لا يمكن المصير إليه بوجه من الوجوه. ثم نقول لهذا المحقق بأنه إذا لم يخرج عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالحديث والعلم فإن هذا لا يعني أنهم كانوا فقهاء. لو سلمنا، تعالوا لنسلم مع هذا المحقق أن مشايخ ابن قولويه موثقون بصدق العبارة، لأنه وقع إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله في رحمه. وتعالى وخلنا نسلم تنزلا بأن قوله ولا أخرجت فيه حديثا هو على الشذاذ من الرجال يكثر ذلك عنهم ناظر إلى كل الرواة الكتاب غير المشايخ، وسلمنا أنهم مشهورون بالحديث والعلم، لكن ليس كل مشهورين بالحديث والعلم بالضرورة، هناك كثيرون مشهورون بالحديث والعلم ورووا كم هائل من الأحاديث وليسوا من الثقة وموجودون أصلا في كتبنا الآن. كثير من الرواة مختلف في ضعفهم، بل على المشهور ضعفهم، ولهم عشرات بل مئات الرواية. سأل من زيادة مشهور بالحديث والعلم، هذا صحيح اختلفوا في توثيق وضعف، لهم كثيرون ضعفوه ونصوا على ضعفه. محمد بن سيران مو مشهور بالحديث والعلم، غيره كثر مشهورون في الحديث والعلم ومع ذلك هم ضعفاء. إذن عبارة نفي الإخراج عن غير المشهورين بالحديث والعلم لا يعني هذا توثيق من أخرج عنه. وبالنتيجة حتى لو سلمنا مع هذا المحقق اظهاره من العبارات فيكون القدر المتيقن الثابت من التوثيق هو خصوصا المشايخ فقط وأكثر من المشايخ. أما القول الثالث وهو الذي تقدم نقله عن المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه ولعله أول القائلين به وهو الذهاب إلى وثاقة خصوص المشايخ وتبعه على ذلك أكثر المحققين وآب إليه السيد الخوئي كما هو معروف في أخريات حياته وذلك بنسبة بعض تلامذته في أصول علم الرجال إليه وكذلك على ما عثرنا عليه في بعض استفتاءاته الموجودة في صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 457 جواب عن سؤال عن تغير مبناه في كامل الزيارات فصرح هو بأنه غير مبناه وأنه لا يؤمن بعد هذا إلا بوساطة خصوص المشايخ المباشرين. هذا القول أيها الإخوة مبانيه العلمية صارت واضحة ليس بحاجة بعد إلى تكرار وليس بحاجة إلى مزيد تنقيح وبحسب نظرنا هو الكلام الصحيح الذي لا يثبت عليه أي إشكال فإن صدر العبارة صريح في هذا وذيلها لا ينافيه. أما صدرها وقع لنا فقط من أصحابنا رحمه الله برحمته يقينا كل من أخرج عنه فهو من أصحابنا الثقات. ولا أخرجت فيه حديثا هو يعني الشذالي من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن غير المذكورين بالعلم مثلا والفقهاء فيقينا مشايخه بعضهم واضح عندنا إلى يومنا هذا أنه ينطبق عليه مثل علي بن بابا وإيه مثل الصفار بناء على أنه شيخ. هناك نظر في أنه شيخ مباشر وإن ورد في روايتين أو ثلاثة والظاهر وقوف لأنه يروي عنه بواسطة محمد بن الحسن بن الوليد عادة في عشرات الموارد في الكامل وغيره وهنا سقط في موردين أو ثلاثة. حتى في الجامع كامل الزيارات أيضا يروي عنه دائما بواسطة محمد بن الحسن أو غالبا. فيمكن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن جعلت بعض النساخ يسقطون محمد بن الحسن الأولى لقرينة بقية الموارد عموما بل من البعيد أن يروي عنه لتفاوت السن يعني لابد أن يكون عمره من قوله حدود 10-12 إلى 15 سنة عندما روى عنه حتى يروي عنه بالمباشر. مو مهم بعدين ثمر عملية لا توجد مو مهم هذا الجانب. لكن عموما أيها الإخوة هناك أجلاء كبار ابن الوليد الصدوق الكليني والد ابن قولوي الذي كان من الفقهاء الكبار كثر نعرف وهناك جماعة لا نعرفهم لأنهم لم يكونوا أصحاب مصنفات. لكن هذا لا يعني أنهم مش مشهورين بالحديث والعلم قد يكونون مشهورين بالحديث والعلم ولم يصل خبرهم إلينا لأن الذي يصل خبره إلينا وإلى أمثالنا ما هو إما يكون من المؤلفين الكبار ووصلت مؤلفاته وإما يكون من المؤلفين وترجم له في الكتب. هناك الآن أشخاص نحن لا نعرف أنه من الأجلاء إلا من خلال ترجمة الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي له فكثر لأن مصنفاتهم ما وصلت للمتأخرين وكان واضح حالهم ككثير من بني نوبخ وغيرهم فإنهم يقينا كانوا من كبار أجلاء الطائف ولا نعرف عنهم شيئا في زمانها. ابن قبل لولا أن شبهته مشهورة يا إخوان من كان يسمع بها مع أنه كان من أعظم المتكلمين الأوائل الشيعة ومن كبار علمائنا وفقهائنا المتكلمين فلولا أن الشيخين ترجم له هناك مشايخ إجازة كبار لم يكونوا أصحاب مصنفات فلم يترجم لهم الشيخ ولم يصل إلينا إلا اسمهم. فعدم كونهم مشهورين في زمانه لا يعني أنهم لم يكونوا مشهورين في زمان ابن قولوي عند تلميذهم ابن قولوي ولو تلميذهم في الحديث. عموما أيها الإخوة لا شك ولا ريب أن هذا القول هو القول الذي يظهر صحته من صدر العبارة بل غير العبارة يعارضه لا ينافيه على ما بينا الحديث عن فقهها. إلا أن المهم هنا في ذيل هذا القول بالمناسبة الذي ينبغي أن نتعرض له هو أن السيد الأطحي رضوان الله تعالى عليه في تهذيب مقاله ظهر منه أن وفي ترجمة جعفر بن محمد بن قولوي في الجزء الرابع من كتابه صفحة 435 أنه يوثق كل مشايخ ابن قولويه سواء كانوا في كامل الزيارات أو في غير كامل الزيارات، مع أننا لم نكد نفهم وجها لهذا، فإنه ذكر سلسلة أشخاص جعلهم ثقات كلهم مشايخ ابن قولويه، وجملة منهم ليسوا مشايخه في كامل الزيارات بل هم مشايخه في غير كامل الزيارات ولا شك ولا ريب، وكل هذا لشهادته في كامل الزيارات. لا شك ولا ريب أن هذا لا يمكن المصير إليه أيها الإخوة من خلال هذه الشهادة، فإن هذه الشهادة كما هو واضح مختصة لكتابه كامل الزيارات ولا تشمل بقية مشايخ. هسه بقية مشايخ قد نوثقهم نحن لإكثار الجليل عن الأشخاص ولم يطعن فيه أو فيهم أحد لقواعد أخرى، لكن أن نأتي ونستفيد هذا من نفس شهادة بكامل الزيارات فإن هذا مما لا ينبغي. قال الله راح نستغرب من هذا المحقق الكبير كيف خصوصا في علم الرجال كيف وقع في خياله. المهم بعد هذا هو التعمق بالقول الثالث. القول الثالث أيها الإخوة تقدم نسبته إلى العلمين السيد السيستاني والشيخ التبريزي حفظهم الله. أما السيد السيستاني فمصدر ما نسبناه إليه ما نقله عنه مقرر بحثه وهو ابنه في مقاعدة لا ضرر بمناسبة تعرضه للبحث عن وثاقة علي بن الحسين السعد آبادي والوجوه التي قد تذكر لتوثيقه، فذكر أن البعض قد وثقه لكونه من مشايخ ابن قولوي فسلعله يشير إلى أستاذه السيد الخوي المباشرين في كامل الزيارات مستفيدا ذلك من الكلام المذكور في مقدمة الكتاب، فعلق حفظه الله بما لفظه على ما في التقرير، ولكن الصحيح أن العبارة المذكورة في المقدمة لا تدل على هذا المعنى بل مفادها، يعني حتى وثاقة المشايخ المباشرين لا تدل بل مفادها أنه لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين في الموجود في الكتاب هكذا كما أقرأ الآن، ثم أشير إلى أنه الظهر وقوع خطأ مطبعي. قال لم يورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين لذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات المشهورين المشهورون لازم بالحديث والعلم المعبر عنهم بنقاد الأخبار كمحمد بن الحسن بن الوليد وسعد بن عبد الله وأغرابهما، وأما لو كان قد أخرجها بعض هؤلاء سواء كانوا من مشايخه أو مشايخ مشايخه فهو يعتمدها ويوردها في كتابه فكأنه قدس سره، يكتفي في الاعتماد على روايات الشداد من الرجال على حد تعبيره بإيرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الأحاديث سواء كانوا مشايخ أو غير مشايخ، وهذا المعنى مضافا إلى كونه ظاهر عبارته المشار إليها كما يتبين عند التأمل مقرون ببعض الشواهد الخارجية المذكورة في محلها، فليس مراده وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياته فإن منهم من لا شبهة في ضعفه، وليس مراده وثاقة عامة مشايخه فإن منهم من لا تنطبق عليهم الصفة التي وصفهم بها قدس سره وهي كونهم مشهورين في الحديث والعلم. هذه كل عبارتي فهو حفظه الله يستنكر في فقه العبارة أن المراد من قوله لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا مو المراد خصوص المشايخ، بقرينة أنه قال بعد ذلك ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ يفسر ذلك عنهم عن المذكورين، يعني المذكورين في طريق العبارة، يعني ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا غير المعروفين المشهورين بالعلم، غير المعروفين المشهورين بالعلم شرح يصير يا اخوان. غير المعروفين المشهورين بالعلم يقول المراد من هذا هو انه عندما يروي عن الشذاذ يروي رواية قد اخرجها احد المشهورين بالعلم، مو بالضرورة ان يكون هذا المشهور بالعلم شيخه المباشر، قد يكون شيخه المباشر كابن الوليد، وقد يكون من وقع بعد شيخه المباشر بواسطة او واسطتين. فهو حيث يخرج رواية لشاذ من الشذاذ او ضعيف من الضعفاء يكون قد اعتمد في نقلها على اخراج واحد من الاعاظم الكبار اليها لها، سواء كان شيخا او لم يكن شيخا. وحيث لا نقدر ان نميز فعملا لا نستطيع ان نوثق الحديث الا بسبب وثقته في محل كابن الوليد والكليني وغيره. وعلي بن الحسين السعدابادي شيخ من مشايخه لكن ليس من المشهورين بالحديث والعلم، فلا نستطيع ان نوثقه. ايش النتيجه؟ هكذا يفيد حفظه الله. اولا جعل هذا هو ظاهر الامر. ثانيا قال توجد احتمال قرائن ما تذكر في محله. ثالثا قال بان ما ذكره من الميزان في ذيل العباره وهو كونهم من المشهورين بالحديث والعلم لا ينطبق على كل المشايخ، فان فيهم من ليس مشهور بالحديث والعلم. اما ما افاده اولا فنحن نبدي عنه ليس ظاهر العبر، لان ظاهر كلامه ما وقع لي من جهه ولا اخرجت، قال لكن ما وقع لنا، لما يعني لي مو لنا للطائفه، من جهه الثقات من اصحابنا ظاهر في انه يتحدث عمن اعطاه الحديث، ولا نرفع اليد عن هذا الظهور الا بماذا؟ بقرينة اقوى تصريف عنه. نجي لذيل العبارة، ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشداد من الرجال، صحيح مثل ما يقول السيد السيدان، هذا مو نفي مطلق كما قال الشيخ عرفاني رحمه الله، بل نفي مقيد. لكن ما معنى قال ولا اخرجت فيه حديثا روي عن الشداد من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين، يعني الذين اوقعوا لي الاحاديث من الثقات من اصحابنا غير المشهورين بالحديث والعلم. غير المشهورين بالحديث والعلم نحن ذكرنا سابقا ان في احتمالين، هو الان يذكر احتمال ثالث السيد. الاحتمال الاول انه يريد ان يقول بان كل مشايخ مشهورين بالحديث والعلم، هذا محتمل. الاحتمال الثاني انه يريد ان يقول مشايخي على قسمين، كلهم ثقة لكنهم على قسمين، منهم من هو مشهور بالحديث والعلم وهؤلاء أروي بواسطتهم عن الشذاذ، ما عندي مشكلة لأنهم ضباط الأخبار، ومنهم من هو ثقة لكنه غير مشهور بالحديث والعلم لا أروي بواسطتي عن الشذاذ. وعلى كلا الاحتمالين يقينا يكون ماذا؟ يكون ظهور العبارة الأولى في النظر إلى مشايخ المباشرين محفوظ، ويكون كل مشايخه ثقات. السيد السيستاني يأتي باحتمال ثالث غير الاحتمالين السابقين، وهو أنه يريد أن يقول ولا أخرجت فيه حديثا روية من الشذاذ من الرجال عن المذكورين، يعني من وثقهم في صفي العباد وهم مشايخه الثقات رحمهم الله برحمته، غير المعروفين بالحديث والعلم. فيقول الميزان عنده في الإخراج عن الثقات أن يكون الشخص من المعروفين بالحديث والعلم، قد يكون شيخا فقط لا يكون شيخا. خب جيد، نسأل السيد السيستاني هنا، نقول علي بن الحسين السعدابادي أنت تعكس تقول ليس من المشهور بالحديث والعلم، طبعا عندك مو مشهور، من قال بأنه عند الشيخ ابن قلاوي ما كان مشهورا بالحديث والعلم؟ مو مؤلف هذا الرجل حتى يحتفظ لنا الزمن بمؤلفاته، أو قد يكون مؤلف لم يحتفظ لنا الزمن بمؤلفاته ولم يترجمه الشيخ النجاشي والطوسي. احنا من اين عرفنا يا اخوان الكبار؟ اما من وصول مؤلفاتهم او من ترجمة الشيخ النجاشي والطوسي لهم، اكثر من ما عندنا خوف عادة، بعضهم خوف من خلال الكشف وبعض الروايات، لكن عموما احتفظ لنا الدهر بهؤلاء، وإلا كثير من المشاهير في أزمنة السابقة بل كانوا أعمدة أقوامهم وطائفتهم لم يصل إلينا إلا من أكبر الشيء القليل. معروف الخربوذ أصل التوفيق ما إلى، لولا أنه ذكر في أصحاب الإجماع ما كنا أصلا نعرف عنه شيء يا أخوان، حتى وفاقنا ما قلنا نعرف كل شيء ما نعرف عنه، مع أنه أحد 18 الذين اجتمعت الأصابع على صحيح الصحن. عموما رفع السيد رضوان الله تعالى عليه بهذا الكلام يده عن ظاهر صفع العبارة. نقول للسيد علي بن حسين السعد عبادي أنت تقول ليس من المشهورين بالحديث والعلم، وظاهر كلام أنه حتى في ذلك الزمن يعني ليس مشهورا مطلقا لم يكن مشهورا. خب ابن قولويه يريد أن يعطي اعتبار لكتاب هؤلاء، هؤلاء اللي وفقهم في صدق العبارة هم كبار المصنفين، ها يقين. هناك أشخاص إذا ما كان هذا الموثق واسطة، ما كان شيخ مباشر، فهناك واسطة بينه وبين ابن قولويه، هذه الواسطة إذا لم تكن موثقة أيضا لا يثبت أن هذا الشخص الجليل هو الذي أخرج الرواية المشهور بالحديث والعلم عادة، إلا بيوصف المدعوة لابن قولويه. فيلزم السيد السيستاني حتى على كلامه أن يوثق المشهورين بالحديث والعلم ومن وقع قبلهم في السنة، وإذا ما يقدر يميز يرحمكم الله دائما يدور أمر الشيخ بين كونه هو المشهور بالحديث والعلم وبين كونه هو الطريق إلى المشهور بالحديث والعلم، ها؟ فيلزمه توفيقه. استفدت لها النقطة؟ فيلزمه توفيقه لأنه إما هو المشهور بالحديث والعلم الذي أخرج الرواية منه، وإما هو الطريق إليه، ولا يثبت أنه هو المخرج إلا إذا كان ثقة الواسطة بينه وبينه. لكن نحن ببعض المعرفة نقول بأنه إنما اعتمد حفظه الله في صرف العبارة عن ظاهرها صدر عبارته، لأن المذكورين إشارة لصدر العبارة وهي ظاهرة في خصوص المشايخ بدعوة واحدة، قرائن يقول مذكورة في محلها حبذا لو ذكر حتى ننظر فيها ما لشون فيها، ما ذكره شيء واحد وهو أن الميزان وهو الشهرة في العلم والرواية ما تنطبق على كل الذين ذكروا كمشايخ لابن قولويه، تنطبق على قسم منهم كالكليني وابن الوليد والصدوق ووالده هؤلاء، لكن ما تنطبق على صدوق، طبعا الصدوق الأول المراد علي بن قولويه. فجوابنا نقول السيد السيستاني ما دليلك على أنه في زمن ابن قولويه لم يكن كل هؤلاء الذين يذكرهم عنده مشهورون بالحديث والعلم؟ جملة خب أنت ما ثبت عندك أنهم مشهورون بالحديث والعلم، لكن لا تستطيع أن تدري. من قال لك أن علي بن حسين السعدابادي الذي روى عنه الشيخ الصدوق بكثرة في كتبه وترضى عنه كثيرا في كتبه وأخرج عنه موارد عديدة ابن قولويه في قبل الزيارات، من قال أنه لم يكن من مشايخ الإجابات المعروفين في عصره والمشهورين بالحديث والعلم؟ غاية الأمر الرجال هذا ما صنف كتابا، يعني لم ينقل أنه صنف كتابا، فلم يستحق من الشيخ الطوسي والنجاشي أن يترجم في كتابيهما، وهو متأخر عن الكشي أيضا ما ترجم له الكشي لأنه لم يكن معاصرا لطبقات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن قال لك بأن غير المشهور بالحديث والعلم في عصر غير مشهور الحديث والعلم في ذلك الوقت؟ أول الكلام كيف تمثيل الورثة الخاصة؟ لو كانت مبررات الشهرة واصلة ومع ذلك غير مشهور جيد يصلح هذا قرينة ودليل على نفس الشهرة، لكن ما أكثر مشايخ الإجازات الذين تتكرر أسماءهم في الأسانيد ويظهر يقينا أنهم كانوا مشهورين بالحديث والعلم في عصور من روى عنهم ولم يحتفظ لنا الزمن بهم. تعالوا يا إخوان خلنا نروح لمشايخ الشيخ الصدوق، يروي مئات الروايات الشيخ الصدوق بواسطة مشايخ لم يترجموا أصلا ولا نعرف عنهم شيئا، والظاهر أن السبب في هذا هو أنهم لم يكونوا أصحاب كتب، كما أنه يذكر محمد بن الحسن بن الوليد ويترحم عليه دائما، يذكر علي بن حسن بن الحسين السعدباني، ويذكر أحمد بن عبدوس، ويذكر أحمد بن عبدون الذي ملأ الكتب، ويذكر فلان وفلان كثر، ويترحم عليهم كل ما ذكرهم ويترضى عنهم ويكثر من الرواية عنهم. بعضهم في مئات الموارد يروي عنه في الخصال وفي من لا يحضره الفقيه كمشايخ، ويروي عنهم أيضا في معاني الأخبار، ويروي عنهم في التوحيد وفي الأزالي. لا أقل يقينا هالكثرة تظهر أنه كانوا مشهورين في زمانهم الحديث، وإلا لماذا أخرج عنهم هذه الكثرة الكافرة من الأحاديث؟ غاية الأمر كانوا مشايخ إجازات ما كان لهم مصنفات فلم يترجموا في الكتب، وما أكثر الكبار من هذا القبيل مثل علي بن محمد بن زبير القرشي، ما أكثر ما روي عنه، لكن الظاهر ما كان صاحب كتب ومصنفات يترجم في الكتب. وصل من الشخصيات من هالقبيل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، شيخ ابن قولوي وشيخ المفيد وشيخ إلى ما هنالك، وما أكثر ما له من الروايات أيها الإخوة، لكن لم يذكر في الكتب أصلا، ويقينا ينطبق عليه أنه كان مشهور بالحديث، وإلا كيف اتخذه الشيخ المفيد شيخا وأكثر من الرواية عنه. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أيضا من هذا القبيل. إذا هناك أشخاص إذا نجمع رواياتهم ومن روى عنهم من كبار الأجلاء يقينا ينطبق عليهم أنهم كانوا من مشاهير، لكن للأسف الشديد ما كانوا أصحاب مصنفات، فلا وصلت مصنفاتهم بسبب انتفاء الموضوع، ولا ترجموا في فكرة الشيخين، فاندرس فكرة لم يبقى لنا إلا هذه القرائن على أنهم كانوا من مشاهير المحدثين. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن بل إبراهيم بن هاشم أيضا من هالقبيل. إبراهيم بن هاشم لولا كثرة الروايات عنه من أين لنا أن نعرف أنه من المشاهير؟ لم يذكر له الكتب ولا ترجم في الكاتبين، بل كان يروي كتب غيره، ويقينا كان من أعظم كبار المحدثين أكثر بكثير من كثر من المصنفين كمحدث، آلاف الروايات نقلت عنه فاعتبرها. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فمجرد عدم كونه مشهور في عصرنا لا يكفي مبررا لإنكار أنه كان من مشايخ الحديث والعلم في عصره. يمكن أن يكون كل مشايخ ابن قولوي كان في عصره من مشاهير المحدثين، إلا أن الزمن ظلمهم لأنهم لم يكونوا من أصحاب الكتب والمصنفات المفصلة. طبعا هذا يجعلنا يا إخوان نقرأ عبارة السيد السيستاني عنها، ذهلت عنها، لم يورد في كتابه روايات ضعفاء المجروحين إذا لم يكن قد أخرجها الرجال الثقات، مو لذا، أنا ذكرتها لذا كما في الكتاب، ثم ذكرت أنه على تقدير لذا يصير تحافظ بين الصبي والذيل، لأنه في الذيل ويعتقد وجود الشذاذ بواسطة العلماء المحدثين. فإذا نحن لا يتسنى لنا يا إخوان أن نرفع اليد عن ظاهر العبارة وأنها شاملة للمشايخ لمجرد مثل هذا الكلام، بل ظاهر العبارة مع صدرها بحسب ما استظهرنا من أحد الاحتمالين الأولين ينطبق على المشايخ بلا ريب ولا إشكال. بعد هذا يبقى الحديث عما ذكره الشيخ التبريزي حفظه الله، وسيأتي إن شاء الله الوقت أدركنا بعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.